أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمسلمين وعلى آله الطيبين. كان البحث في جريان أصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العام فيما إذا خرج عنه بالمخصص عنوان وجودي كان ملازما مع أصل وجود الموضوع، كما في أكرم كل فقير ولا تكرم الأموي. فشك في فقير أنه أموي أو أم لا يقال بإجراء الاستصحاب عدم كونه أمويا ولو قبل تحقق وجود الموضوع، وبذلك ينقح موضوع العام المركب من جزئين الفقير وأن لا يكون أمويا. قلنا أن الملجا له بيان في المقام لإثبات أن الجزء الثاني إنما هو العدم النعتي للأموية للعدم المحمول، أي العدم المرتبط بالموضوع الذي يكون وصفا ومربوطا بالفقير. فالفقير المتصف بعدم الأموية هذا الفقير هو الذي يكون موضوع العام، واستصحاب عدم الأموية الثابت قبل الموضوع لا يثبت العدم المتصف والعدم النعتي، لأن الثابت قبل الموضوع هو العدم المحمولي. يقولوا مفاد السالبة المحصلة، وهو لا يثبت العدم النعتي، لا يثبت الاتصاف بالعدم إلا بنحو الأصل المثبت. وقلنا أنه أثبت أن هذا الشيء في المرحلة الرابعة من الترابعة من دليله، أثبته من خلال برهان وبيان حاصله أنه الموضوع للعام وهو الفقير الذي لا يكون أمويا. هذا الموضوع الذي رتبته أسبق من الحكم، إما يكون مطلقا أو يكون مهملا أو يكون مقيدا في عدم الأموية. الإهمال غير معقول ثبوتا، الإطلاق خلف التخصيص فيتعين التقييد، والتقييد لا يكون إلا بمعنى أخذ الفقير متصفا بعدم الأموية، هذا هو معنى التقييد ولا التقييد. إذن فيثبت بهذا البيان أن الموضوع المركب وهو موضوع العام جزءه الثاني عدم الأموية بما هو وصف ونعت، وهذا لا يثبت. هذا الكلام وهذا البيان بمراحله الأربعة الأربع فيه مواقع للاشتراك والنظر. الموقع الأول هو المناقشة في البيان الأخير، النقطة الأخيرة، فإننا نلتزم بأن الموضوع للعام المركب من جزئين الفقير وعدم الأموية، عدم أمويته. الجزء الأول وهو الفقير يبقى مطلقا لا مهملا ولا مقيدا. ما يقال ما قيل من أنه إذا بقي مطلقا كان خلف ثبوت التقييد، خلف ثبوت التخصيص، ويلزم أن يكون العام حكمه مطلقا حينئذ ثابتا على كل فقير. هذا غير تام، لأنه لو أريد أنه يلزم ثبوت من الإطلاق ثبوت الحكم حتى على الفقير الأموي تصديقان وخارجان فيلزم نقض غرض المولى، فجوابه أن المفروض أن الحكم مقيدا بالجزء الثاني من موضوعه المركب وهو عدم الأموية بنحو العدم المحمولي. فإننا إذا أخذنا عدم الأموية نحو العدم المحمولي جزءا لموضوع الحكم من دون أن نجعله وصفا للجزء الأول من موضوع الحكم، قيدنا الحكم لا محالة، ومنعنا عن إطلاق الحكم لمورد الفقير الأموي، لأن الفقير الأموي وإن كان من حيث الجزء الأول للموضوع محفوظ فيه فقير، لكن الجزء الثاني للموضوع هو عدم أمويته نحو العدم المحمولي أيضا غير موجود فيه. فلا يكون الحكم عاما والغرض منقوبا منتقضا وشاملا الحكم للفقير الأموي باعتبار انتفاء الجزء الثاني من الموضوع الذي هو قيد للحكم ابتداء وليس قيدا للموضوع، ولم يؤخذ تقيد الجزء الأول للموضوع به. وإن أريد من بقاء الجزء الأول مطلقا لزوم التهافت في اللحاظ والتصور لا في مرحلة التطبيق والتصديق الخارجي، في مرحلة التطبيق والانطباق، حيث أن العدم المحمولي مأخوذ في كقيد ثاني كجزء ثاني لموضوع الحكم، فالحكم لا يسري لا يكون له قابلية للسريان للفقير الأموي. لكن بقاء الجزء الأول وهو الفقير في موضوع الجهل العام بقاؤه مطلقا وغير مقيد بالجزء الثاني هذا بنفسه يؤدي إلى نحو تهافت في اللحاظ والتصور، فإن معنى بقائه مطلقا كأنه إرادة جعل الحكم حتى على موارد الفقير الأموي. إذ معنى الإطلاق في الجزء الأول أنه يبقى الحكم من ناحية الجزء الأول يبقى ساريا كأنه على كل ما ينطبق عليه حتى الفقير الأموي، فحينئذ إسراء الحكم على الفقير الأموي من خلال تصور الجزء الأول ثم إخراجه بالجزء الثاني للموضوع المركب بالقيد الثاني نحو تهافت في اللحاظ، إن كان هذا هو المحظور، هذا المحظور أيضا واضح الاندفاع، وهو أن الإطلاق لا يعني جمع القيود وإنما يعني رفض القيود. ليس معنى بقاء الجزء الأول وهو الفقير مطلقا وغير مقيد بعدم أمويته غير مقيد بالجزء الثاني العدمي، ليس معنى إطلاقه في عالم التصور ملاحظة كل العناوين الأخرى التي ينطبق عليه هذا المطلق وإثبات الحكم عليها بعنوانها بعناوينها لكي يلزم نحو من التهافت. أثبتنا على الأموية على الفقير الأموي الحكم تصورا بالجزء الأول ونفيناه بالجزء الثاني لموضوع الحكم. ليس الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود وملاحظة ثبوت الحكم والسريان على كل عنوان من عنوان من ما ينطبق عليه المطلق، وإنما الإطلاق رغض للقيود في الحقيقة. إذن فلا يكون الملحوظ فيه إلا الطبيعة، إلا طبيعة الفقير وعنوان الفقير. ففي الجزء الأول للموضوع المركب يلحظ طبيعة الفقير، في الجزء الثاني للموضوع المركب يلحظ عدم أموية الفقير والإضافة بين المعدوم لا بين العدم، ويكون بين الجزء الثاني وهو عدم أمويته والجزء الأول وهو الفقير لا يوجد ارتباط بينهما إلا كونهما كلاهما وكل منهما بحياله بنفسه جزء موضوع جزء الموضوع المركب للعام. إذن فلا يلزم من بقاء الجزء الأول وهو ذات الفقير على إطلاقه وعدم أخذ التقييد بينه وبين عدم أمويته، لا يلزم من ذلك محذورون لا بلحاظ مرحلة التطبيق وشمول الحكم تصديقان انطباقا في الخارج على الفقير الأموي، ولا بلحاظ التصور لا والتهافت في عالم التصور واللحاظ. إذن فلا يكون هناك مانع من أن يكون العدم المضاف عدم العرض مأخوذا في جزء الموضوع مع المعروف بنحو العدم المحمولي، يعني كل من الجزئين من وجود الفقير ومن أمويته كل منهما يكون بحياله مستقلا مأخوذا في موضوع الحكم، وهو معنى العدم المحمولي كما قلنا. حينئذ الجزء الأول مخرج بالوجدان، الجزء السابق له حالة سابقة، العدم المحمول لأمويته ثابت قبل وجوده، طيب بالاستصحاب ننقح بقاءه ونثبت بقاءه الآن، فيتنقح كلا جزئي الموضوع وبذلك يرتب حكم العام عليه من باب تنقيح موضوعه بالوجدان والآس التعبد. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني على هذا الكلام أو على كل هذا البيان هو أننا ندعي أن العدم النعتي للعرب ومحله غير معقول في نفسه ثبوتان، عكس ما أدعاه المرجع أليس المرزا قال أنه كل من أخذ العدم المعكي والعدم المحمول كلاهما يكون معقولا في نفسه لولا مثلا أنه عدم المعكي أولى أخذه وأسبق رتبة من أخذ العدم المحمول. نحن في الموقع الثاني للنظر نقول أصل عدم المعكي محال أن يكون هناك ارتباط وناحية بين عدم العرب وبين محله. هذا الارتباط الذي يدعيه المرزا في نفسه غير معقول، دائما يكون عدم العرض والمحل إذا أخذ في موضوع حكمين مأخوذان بنحو عدم المحمول لا بنحو عدم الناعد. والوجه في هذه الاستحالة يرتبط بتنقيح وتحقيق معنى الناعت والناعتية والنعتية. ماذا يراد بالنعتية؟ يراد بالنعتية الارتباط بين العدم وبين محل المعدوم. هذا النعت والارتباط في محله فسر من قبل المحققين بتفسيرات عديدة. بعض الأعلام في رسالته في اللباس المشكوك فسر النعتية بالوجود الرابط الذي قرأتموه في بحث المعاني الحرفية. في بحث المعاني الحرفية قالوا الوجودات على أربعة أقسام: وجود في نفسه بنفسه بنفسه، ثم القسم الرابع كما قرأتم في سورة الظفار عبارة عن الوجود الرابط الذي هو أخفى وأنزل مراتب الوجود، وهو الوجود الذي يربط بين وجودين آخرين، كالوجود بين يمثلون هناك كالوجود بين مثلا الذي يربط بين الماء وبين الكوز، النسبة الموجودة بينهما والربط الموجود بينهما نسبة ظرفية، وكذلك النسبة الموجودة بين العرض ومحله قد يجعل هذه النسبة أيضا من الوجود الرابط. اتصاف هذا الموضوع بأنه اتصاف عالم بأنه عادل، اتصاف زيد بأنه عالم، هذا هناك وجود رابط بين عدالة هذا الفرد وبين نفسه. هذا كلام قيل في تفسير معنى النعتية والنعتية. وقيل أيضا بأن النعتية عبارة عن الوجود الرابطي لا الوجود الرابط، هذا مبنى آخر في علم المنطق والفلسفة، أن الوجودات على قسمين: وجودات ذاتية ووجودات رابطية، بحيث الارتباط مأخوذ في نفس الوجود، نفس هذا الموجود هو موجود رابطي بذاته، ويقولون العرض من هذا القبيل، فليس بين العرض وبين معروضه وجود آخر، إنما هو وجود العرض هكذا أنه يوجد في موضوع، وجوده وجود رابطي ولا يكون وجوده وجودا مستقلا وذاتيا كما في الوجود في نفسه أو موجود في نفسه. هذا أيضا كلام آخر ذكره المرزا في لباس المشكوك، رسالته لباس المشكوك لا فقط يقول النعت عبارة عن الوجود الرابطي. بناء على أحد هذين المسلكين، عدم معقولية النعتية في عدم العرض ومحله واضح باعتبار أنه الوجود الرابط أو الوجود الرابطي كلاهما أمران وشأنان من الوجود للوجودات لا للأعدام، فإن الوجود الرابط هم يفسروه بأنه عبارة عن الوجود القسم الرابع الذي يربط بين وجودين، فإن الوجودان لا يمكن الربط بينهما إلا برابط، وهذا الرابط هو النسبة هو الوجود الرابط. هو الوجود الرابط بعد أربع الشيء الذي هو وجوده وشأنه أنه يوجد في موضوع يسمى بالوجود الرابط. كلا هذين التفسيرين للنعتية يقتضيان عدم معقولية الارتباط بين العدم بين عدم العرض ومحله، لأن العدم ليس وجودا أصلا حتى يحتاج إلى رابط بينه وبين محل العرض على المسألة الأول، أو يحتاج إلى أن يكون في موضوع، لأن العدم عدم عدم الوجود يعني عدم العرض وليس موجودا حتى يقال هذا السنخ من الموجودات ذاتها وجودات رابطة. فإذا كانت وجودات رابطة فلا بد من هذه الوجود الرابط عبارة عن نحتية الارتباط الموجود في ذات هذا الوجود والموجود الرابطي هو النحتية. إذن فبناء على المسلكين الأولين في تفسير الوجود في تفسير النحتية بالوجود الرابط أو بالوجود الرابطي من الواضح أن هذين التفسيرين للنعتية إذا كان هما تفسير النعتية وحقيقة النعتية لا يتعقلان في باب عدم العرض ومحله وإنما يتعقلان في وجود العرض ومحله. العرض مع المحل واتصاف المحل بعرضه نعم يحتاج إما إلى وجود رابط على المستوى الأول أو أن يكون هذا العرض نفسه وجوده وجود رابطي. أما عدم العرض ومحله هذا العدم لا ليس وجودا حتى يحتاج إلى وجود ارتباط ولا وجود رابطي لأنه ليس وجودا أصلا عدم المحل. لا تكلم نحن في ديانات عرفية حتى تتسامحون ولا تتسامحون تتكلمون في هذه التفسيرات مذكورة في علم المنطق والفلسفة وهذا على هذين التفسير. هناك تفسير ثالث طبعا هذان التفسيران غير صحيحين في نفسيهما باعتبار أن الناعتية أوسع من هذين التفسيرين المذكورين في سياق البحث المعقولي. فإننا نجد أن الناعت والنعتية لا يختص بالوجودات الخارجية كما في الأعراض الانتزاعية ما هم يسموه الأعراض الانتزاعية والاعتبارية كما في قولك الإنسان ممكن العنقاء ممكن. وهنا الإمكان ليس أمرا وجوديا الخارج ليس وصفا وجوديا وعرضا وجوديا لكن مع ذلك النعتية محفوظة فيه. لو كان لو كانت النعتية تعني الوجود الرابط أو الوجود الرابط هما لا وجود للنعت والعرض إذن هذا يكشف أن النعتية والتوصيف والارتباط الموجود بين المعروض وبين عرضه لا بد أن يفسر بتفسير أوسع من الوجود الرابط أوسع من الوجود الرابطي لكي يشمل الأعراض غير الوجودية الأعراض الانتزاعية والاعتبارية ونحو ذلك. وكذا في الاعتباريات بمعنى الآخر نقول هذه المرأة زوجة الزوجية ليس وجودا في الخارج أو هذا المال ملك لفلان الملكية ليس وجودا خارجيا لكن النحتية محفوظة نقول ملك نوصف المال بأنه مملوكون ملكون خب هذا الملك لا بد أن يكون بينه وبين هذه الذات ارتباط. لو كانت النحتية والارتباط هي عبارة عن الوجود الرابط بين وجودين أو الوجود الرابطي هنا العرض ليس له وجود لكي يكون وجود رابطي أو وجود رابط ربط وجودي بينهما فلا بد أن نفسر النحتية بتفسير أوسع من التفسيرين لكي يشمل موارد الأعراض غير الوجودية. ولعل مقصودهم أيضا لم يكن التوقف على ذلك التفسير وإنما مقصودهم التفسير الثالث الذي نذكره والذي هو الصحيح عبارتهم كانت مأخوذة من كلمات الفلاسفة فوقعوا في ذلك الكلام. وحاصل المسلك الثالث في تفسير الناعتية أن يقال أن الناعتية واقعها التحسيس تحسيس الماهيات عندما تحصص الماهية بحصتين هذا التحسيس هو حقيقة الناعتية أو النعتية أو قولوا منشأ التحصيص منشأ تحصيص ماهية بماهية أخرى هذا المنشأ الذي ينتزع العاقل منه التحصيص ويحصص المفاهيم والمقولات على أساس تلك الخصوصيات هذا المنشأ للتحصيص هو حقيقة الناعتية. وهذا المنشأ عبارة عن نسبة واقعية بين الشيئين بين النعت والمنعوت بين النعت والمحل توجد نسبة بين الوصف والموصوف توجد نسبة واقعية بناء على مسلك سلكه السيد الأستاذ قدس سروه في باب عالم الواقع وعالم الذهن من أن عالم الواقع الذي هو عالم خارج الذهن يكون أوسع من عالم الوجود وعالم الوجود قسم من عالم الواقع، ليس كل واقع وجود، قد يكون شيء واقعا صادقا لكنه ليس وجوديا. ومنها إمكان الإنسان، إمكان الإنسان حقيقة، ومنها الملازمات، هذه الملازمات الثابتة والصادقة قبل تحقق طرفيها، فإن صدق الملازمة وصدق الشرط كما قرأت لا تستلزم صدق طرفيها. أين ثابتة؟ في عالم الوجود، المفروض لا وجود للطرفين. في أي عالم أنت، في عالم البيت فهو أمر ذهني محض لا واقعية له في الخارج، هذا أيضا خلاف الولدان بل البرهان الذي أقامه قدس سورة المحبة. إذن اجتزم بأن هناك لوحا أوسع من لوح الوجود وهو سماه بلوح الواقع، كل ما هو حقيقة وواقع سواء كان وجودا أو كان عدما، ومنها نفس العدم، فإن العدم أيضا واقع. إذن إذا جعلنا منشأ إذا جعلنا تفسير النعتية بتلك النسبة الواقعية التي تتعقل في الوجودات، وقد يسميها الأغيون بالوجود الرابط أو الوجود الرابط، وتتعقل أيضا في كل الواقعيات حتى غير الوجودية، كما في الأمور اللي قد يسموها بالاعتبار إمكان الإنسان، الإنسان ممكن قبل أن يوجد الإنسان ممكن، العنقاء ممكن، ممكن مع أنه ليس موجود في الخارج، لكن وصفه والحكم عليه بأنه ممكن، هذا الوصف وهذا النعت صحيح باعتبار واقعية هذه النسبة، وإن لم تكن وجودا ووجودا رابطا أو وجودا رابطيا. إذن فمنشأ فمعنى النعتية بحسب الحقيقة عبارة عن هذه النسبة الواقعية التي هي ليست من سنخ الوجود بل من سنخ الواقعية، وهي معقولة حتى في الأوصاف الانتزاعية والاعتبارية، في بل معقول أيضا في غير موارد الوصف والموصوف، بين الجواهر ربما تفترض نسب كنسبة الظرفية، نسبة التقارن، نسبة الفوقية، نسبة التحتية، هذه الأنحاء المختلفة من النسب التي تكون بعضها في طول الوجود وتكون بعضها غير متوقفة على وجود طرفيها، بل لها ثبوت بين نفسي ذاتي الطرفين وماهية الطرفين، ولو في الواقع أوسع من ذلك. نستطيع أن نعبر عنه بمنشأ التحقيق، كل نسبة واقعية يكون منشأ لقدرة العقل على أن يحصص هذا المفهوم وهذه الماهية إلى حصتين، حصة واجدة لهذا الشيء وحصة فاقدة له، وبهذا يشمل حتى الأعراض الانتزاعية أو الأعراض الاعتبارية. إذا فسرنا النعتية بهذا التفسير الذي هو أوسع من التفسيرين الأولين، قد يقال حين بناء على هذا التفسير يمكن أن يكون عدم العرب نعتا لمحله، لأن عدم العرب صارت على لأن النسبة والنعتية صار على هذا الأساس أمرا غير وجودي، يعني لا يتوقف على أن يكون وجود طرفيها وجود، بل يكون طرفيها واقع، والعدم الأمور الواقعية أيضا، عندما نقول زيد معدوم نحكي عن واقع لا نحكي عن خيال وفرض، فعدمه واقعي وإن لم يكن وجودا، عدمه ثابت وحقيقة وإن لم يكن وجودا لأنه عدم. فإذا كانت النسبة النعتية والنسبة التحقيقية حقيقتها نسبة واقعية لا نسبة وجودية، لا وجود رابط أو وجود رابطي، إذن ينبغي أن يكون معقولا بين العدم، بين عدم العرض وبين محله تكون نسبة من هذا القبيل. فنسبة العدم إلى المعدوم، أليس نقول زيد معدوم نسبنا العدم إلى زيد، أو نقول عدم القرشية نسبنا العدم إلى القرشية، فكما تصح نسبة العدم إلى معدومه وتحصيص العدم بلحاظ المعدوم نقول عدم زيد لا عدم محمد، كذلك يمكن تحصيص عدم العرب مع محله فنقول عدم قرشية والعدم لزيد، عدم عدالة وهذا العدم عدم في زيد، عدم عدالة هذا العدم ثالث في زيد، نحصص العدم للعرب بلحاظ معروضة فيكون العدم محصص بتحصيصين، تحصيص بلحاظ المعدوم الذي هو العرب وتحصيص بلحاظ موضوع العرب، ونقول عدم هذا القرشية ثابت في هذه المرأة، فهذه المرأة معدومة القرشية، معدومة القرشية نأخذها صفة، العدم نأخذها صفة ومرتبط بالمرأة. وبما أن التحصيص والنعت النسبة النعتية عبارة عن نسبة تحصيصية وهي نسبة واقعية معقولة في كل أمر واقعي سواء كان وجودي أو لا، والعدم أمر واقعي وإن لم يكن وجودي فيكون معقول. فقد نتصور أنه على هذا المبنى الثالث الذي هو المختار يكون حينئذ كلام المحقق النائمي موجها من أنه يمكن أن يكون عدم العرض ومحله مأخوذا بنحو النعتيات، يعني يؤخذ الارتباط والتقييد والتحصيص والنسبة بين عدم العرض وبين المحل. وإن كان مضانيهم بحسب ظاهر كلماتهم تقتضي العكس، يعني المبنى الأول والثاني كما قلنا يقتضي عدم المحصول، لكن بما أن الصحيح هو المعنى الثالث فقد يقال بأنه لا بد أن يقال بمعقولية أخذ عدم العرض بالنسبة إلى محله نعتان ومحصفا به ومربوطا به. إلا أن الصحيح مع ذلك الصحيح مع ذلك أن هذا غير معقول. ويمكن طبعا في الحكمة والفلسفة كأن هذا الكلام مطروح أن العدم لا يؤخذ مربوطا بموضوعه أيضا، إنما الارتباط بين المعدوم بحسب الحقيقة، أما العدم لا ربط بينه وبين الموضوع. لكن هنا يمكن البرهنة عليه، يعني أرسلوا هذا المسألة رسالة المكلمات هنا، يمكن إقامة البرهان عليه، إقامة البرهان الفني على أنه لا يمكن أن يكون ارتباط حقيقي بين العدم عدم العرض وبين محله. والوجه في ذلك هو يعني بيان هذا البرهان هو أنه عندما نريد أن نخصص عدم العرض بمحله الذي هو المعروف، يعني نخصص مثلا عدم قرشية عدم القرشية بهذه المرأة أو عدم الأموية بهذا الفقير بزيد الفقير، فنقول عدم القرشية هذا العدم الثابت لهذه المرأة، تقييد هذا العدم بالمرأة يعني تحصيص العدم لا محصول العدم نخصصه، فنقول عدم القرشية له حصتان، حصة غير مقيدة بالمرأة ومخصصة بالمرأة ومربوطة بالمرأة، وحصة لهذا العدم مقيدة بهذه المرأة. هنا نسأل ونقول أن هذا العدم المضاف إلى القرشية المضاف إليه فيه، يعني القرشية قرشية المرأة، هذه القرشية محصصة أو مطلقة؟ يعني هل تضيفون العدم إلى قرشية المرأة أو تضيفون العدم إلى ذات القرشية؟ المعدوم المضاف إليه العدم هل هو قرشية المرأة أو مطلق القرشية وجارع القرشية بلا تقييد للقرشية بالمرأة؟ إن كان ما أضيف إليه العدم والذي يراد أخذ نسبة تحصيصية أخرى بينه وبين المحال، إن كان هذا العدم مضافا إلى قرشية المرأة يعني معدومها محصر، إذن فهذا العدم بتحصيص معدومه خرج عن إطلاقه وخرج عن كونه صالحا للانطباق على في حق غير هذه المرأة، فلا يعقل تحقيقه مرة ثانية مع المرأة، فإن التحقيق يرجع تحت الحقيقة إلى تضييق وتقييد المطلق. عدم قرشية زيد بعد أن كان مضافا العدم إلى قرشية زيد لا ينطبق عدم قرشية زيد على عدم آخر على عدم قرشية عمرو، فإن عدم قرشية عمرو ليس عدم قرشية زيد، ولهذا يصدق عدم قرشية زيد حتى لو كان عمرو قرشية، فعدم قرشية زيد لا يصدق على غيره العدم المتحقق في مورد وجود زيد إذا كان معدومه مقيدا، يعني تقييد معدوم العدم يستلزم تقييد العدم لا محالة وتحصصه بالنتيجة، تقييده وتحصصه انحصاره في هذا العدم، فإذا كان تقييد المعدوم يؤدي إلى الانحصار والتحصص بالتبع والتقييد بالتبع لنفس العدم بحيث لا يمكن أن يكون له مصداق آخر ويصدق في غير هذا المورد، فتحصيصه من جديد بهذا المورد هذا التحصيص يكون محالا، لأن التحصيص المتحصص تحصيل للحاصل ويكون مخالف. وأما إذا اختير الشق الثاني بأن يقال أن العدم ليس مضافا إلى قرشية المرأة أو إلى أموية زيد، العدم مضاف إلى ذات القرشية، وبدل أن نقيد المعدوم نقيد العدم، نقول عدم القرشية في هذه المرأة وفي هذه المرأة قيد وتحصيص بالعدم لا للمعدوم، إذا أريد هذا المعنى. وهذا أيضا في الاستحالة، واستحالته تكون من ناحيتين وببيانين. البيان الأول أن هذا معناه أن الذي أضيف إليه العدم وهو المعدوم جامع القرشية ومطلق القرشية، بينما العدم له حصتان، حصة عدم القرشية الثابت هذا العدم في زيد، وحصة آخر عدم القرشية الثابت هذا العدم في سائر الأفراد. وهذا معنى أن هناك حصتان من العدم في قبال وجود واحد، لأن المعدوم صار ذات القرشية وجامع القرشية، صار النقيران أحدهما واحد والآخر اثنان، وهذا بنفسه محال. فإن إذا كان التقابل بين النقيضين يقتضي أن يكون لكل نقيض نقيض واحد لا لكل نقيض نقيضان، يستحيل أن يكون لكل نقيض وفي قبال كل نقيض نقيضان، يعني عدمان في قبال وجود واحد أو وجودان في قبال عدم واحد، لأن النقيضين دائما اثنان لا أكثر من اثنان. لا نعم الأضداد يمكن أن تكون أكثر من اثنين، لكن المتناقضان لا يمكن أن يكون أكثر من اثنين. فإذا فرض أن المعدوم واحد وهو جامع القرشية، ففي قبال جامع القرشية يستحيل أن يكون نقيضان وحصتان من العدم، عدم مربوط بزيد وعدم مربوط بغير زيد من الأفراد. هذا معناه أنه هناك عدمان في قبال وجود واحد، وهذا محال. هذا بيان أذكرهم أيضا في محله من الفلسفة، أن كل عدم في قباله وجود واحد ويستحيل أن يكون أحد النقيضين متعدد والآخر واحد. والبيان الثاني الذي هو أكثر عرفية من ذاك البيان وأسلس، هو أنه لو أضفنا العدم إلى جامع القرشية، لا قرشية زيد، قرشية هذا الفرد، إذا أضفنا العدم إلى جامع القرشية حينئذ وأردنا أن ننسب هذا العدم إلى زيد، فعدم جامع القرشية لا يكون إلا بانتفاء تمام أفراد القرشية، لأن انتفاء الجامع لا يكون، عدم الجامع لا يكون إلا بانتفاء تمام أفراده. إذن فلا ينبغي أن ينطق هذا العدم في حق زيد إلا إذا انتفت قرشية عامر أيضا، وهذا واضح البطلان. فإن انتفاء قرشية عامر ليس شرطا في صدق عدم القرشية في حق زيد، بينما لو كان العدم مضافا إلى الجامع ولم يؤخذ القيد في المعدوم، إذن كان معنى ذلك أن هذا العدم عدم للجامع الذي لا يكون إلا بانتفاء تمام الأفراد لهذا الجامع، ومن جملة أفراد هذا الجامع جامع القرشية، القرشية التي سوف توجد في زين في عمر، فلا بد أن تنتفي تلك القرشية لكي يتحقق هذا العدم. إذن فتحقق هذا العدم الذي يراد ربطه بزين يتوقف حينئذ عن انتفاء القرشية حتى في الأفراد الأخرى، وهذا واضح. من الواضح أن العدم النحتي من يقول أيضا به لا يقول بأنه يتوقف على أن تنتفي القرشية في الأفراد الأخرى، حتى مع ثبوت القرشية والعرب في الأفراد الأخرى العدم النحتي صادق في حق هذا الفرد. هذا بنفسه دليل على أن العدم النحتي العدم الذي يراد ربطه بهذا الفرد عدم الحصة الخاصة من القرشية، يعني عدم المضاف إليه في العدم وهو المعدوم مقيد بزيد. إذن فالتقييد بحسب الحقيقة والنعتية للمعدوم لا للعدم. إذا كان المعدوم متقيدا والمعدوم متحصصا بالمحال، وهو في العرب يعني المعدوم متحصص بالمحال بمحله، إذن فالعدم مرة ثانية لا يمكن فيه التحصيص، لأنه قد تحصص بالتبع بتحصيص معدومه، والمتحصص لا يتحصص لأنه من التحصيل الحاصل. هذا أيضا وجه صياغة برهان لإثبات أن العدم لا يعقل أن يكون بينه وبين محل المعدوم نسبة. عدم العراض لا يمكن أن ينتسب من جديد إلى محل معرضه، إلى محل عرضه بنسبة أخرى لكي يكون عدما ناعكا، يعني في عالم الواقع وخارج له، سواء كان عالم الوجود أو عالم الأوسع من الوجود، لا يوجد إلا تحصيص واحد بين العرب ومحله،
أما العدم عندما يضاف إلى هذا العرض لا يتحصص ولا تنتسب بالنسبة أخرى واقعية نعتية مع محل العرض. نعم قد يكون العدم في الذهن نستطيع أن نصور صور ذهنية فرضية اعتبارية من التحصيص، لأن نقول خلص الآن نحن نأخذ في عنوان زائد، إلا أن نأخذ هذه العلامة الزائدة من الواضح أنها خارجة عن طبيعة العرض والمعروض وعدم العرض والمعروض. ولو فرض أخذ حيثيات من هذا القبيل أيضا واضح أنها حيثيات ذهنية بحتة، ليس
لها محكي في الخارج بحسب الحقيقة، وهذه الحيثيات الذهنية والقيود الذهنية والأخبارية من الواضح عدم كونها مأخوذة في موضوع حكم الشرع، لأن ما هو موضوع حكم الشرع إنما هو المحكيات الخارجية لا العناوين الذهنية بما هي صور وخصوصيات ذهنية أو نسب موجودة في عالم الذهن وليس موجودة في عالم الخارج. ففي هذا البيان يثبت أن بين عدم العرض ومحله والمعروض لا يمكن أن تكون نسبة واقعية ونعتية أخرى غير النسبة النعتية الموجودة بين العرض ومحله، لا توجد نسبة أخرى بحسب الحقيقة، النسبة بين العرض والمحل وليس النسبة بين عدم العرض والمحل.
ويمكن أن يبين هذا بعبارة مختصرة قد تكون وجدانية وفطرية، وهو أن الانتسابات والنسب تكون بين الماهيات ولا تكون بحسب الحقيقة بين الوجود ولا العدم. حتى في طرف الوجود المنتسب ليس الوجود وإنما الموجود، فالموجود والمعدوم منتسب إلى العرض، الموجود والعرض المعدوم منتسب إلى المحال، أما عدمه أو وجوده ليس منتسبا إلا بالتبع، إلا بنحو التبعي الذي هو ثابت حتى في طرف العدم كما قلنا أنه يتحسس بتبع تحسسي معدومين.
إذن فنفس العدم كنفس الوجود، الوجود والعدم وجود للمنتسب، لا أنه يوجد نسبة أخرى بين هذا الوجود أو نسبة أخرى بين هذا العدم وبين محل العرض وبين المعروض. إذن فلا تكون نسبة ناعتية حقيقية بين العدم عدم العرض وبين محله. نعم نستطيع بالذهن نلفق بعض الانتزاعات الذهنية البحتة بحيث لا تكون لها محكيات خارجية وإنما مجرد تفاعل ذهني من قبيل المعقولات الثانوية والثالثية، ليس بالمنطقة رأته أنه الإبزان النوع والنوعية ليست مقولة أولية لها محكي في الخارج، وإنما حالة انتزاع ذهني وكلية جزئية هذه الحيثيات والمقولات الثانوية كلها اعتبارات ذهنية منتزعة من الصورة الذهنية السابقة، من الصورة الذهنية للعدم قد ننتزع صورة ذهنية أخرى انتسابية بين هذه الصورة وبين المعروف، إلا أن هذه انتزاعات ذهنية عن صور ذهنية بحسب الحقيقة وليست هي موضوعات الأحكام. فإذا كان العام موضوعه مركبا من جزئين من الفقير وعدم القرى الأموية وعدم القرشية ونحو ذلك، إذن لا محالة بين نفس العدم لا يؤخذ تقيد مع ذاك الموضوع وهو الفقير، لأنه لا توجد نسبة واقعية بينهما في الخارج، يستحيل أن توجد بينهما نسبة واقعية. نعم النسبة بين معدوم هذا العرض بين نفس العرض وبين المعروف، هذا أيضا ثانيا. ويوجد إشكال ثالث وهو أنه لو فرضنا أننا تعاملنا مع الأعدام كتعاملنا مع الماهيات، افترضنا أن العدم كالماهية، كيف أن الماهية تكون منتسبة كنفس العرض تنتسب تارة إلى الموضوع لا تنتسب، افترضنا أن العدم حاله حال الماهيات أيضا، المعروض يتصف بعدم عرضه، وأن هذا الاتصاف اتصاف ليس ذهنيا بل اتصاف واقعي خارجي، حينئذ يلزم أن يقال بجريان استصحاب العدم الأزلي النعتي المحمول، لأن العدم بناء على هذا النحو من الانتساب من معقولية الانتساب فيه سوف يكون العدم النعتي إذا له حالة سابقة ببرهان أن المرأة عندما لا تكون موجودة كما أنها تتصف بأنها معدومة، وصدق كونها معدومة لا يتوقف على وجودها، قبل وجودها إذن يتصف أنها معدومة، والعدم وصف منتسب إلى ماذا؟ إلى ذات المرأة لا المرأة الموجودة، ولهذا تصدق حتى مع عدم وجودها، ونقول هذه المرأة معدومة، هذا العدم صار وصفا لماذا؟ صار وصفا لذات المرأة مجردة عن بيت الوجود. الحكم، كما أن عدم المرأة عندما تصدق يصح أخذ نسبة بين هذا العدم وبين ذات المرأة مجردة عن الوجود، يصح أخذ نسبة بين عدم وصفها وقرشيتها مع ذات المرأة، فنقول ذات هذه المرأة مجردة عن الوجود، كما هي متصفة بالعدم بالمعدومية لصدق انعدامها، كذلك متصفة بمعدومية قرشيتها لصدق عدم قرشيتها المحمولي، كما يصدق عدمها المحمولي، ولهذا تتصف ذاتها بقطع النظر عن وجودها بهذا العدم، يصدق عدم قرشيتها المحمولي، فتتصف ذاتها مجردة عن وجودها بعدم قرشيتها، فكما هي معدومة هي معدومة القرشية، فتصدق أن هذه المرأة قبل وجودها معدومة القرشية، كما أن صدق العدم المحمولي لذاتها يصحح أخذ نسبة بين هذا العدم المحمولي وبين ذاتها فيكون عدما نعتيا، كذلك صدق العدم عدم المحمولي لقرشيتها يصحح أخذ نسبة العدم النعتي بين هذا العدم المحمولي وبين ذاتها لا بين وجودها. صحيح إننا كنا نقول هذه المرأة كانت معدومة القرشية، يعني كان عدم القرشية كنعت لذاتها لا لوجودها صادقا في حقه سابقا، فتستصحب معدومة القرشية فيها، معدومة الأموية في الفقير، فيكون العدم النعتي بناء على هذا النحو من التعامل مع الأعدام مع مفهوم العدم، بناء على التعامل مع مفهوم العدم كما نتعامل مع مفهوم الماهيات الأخرى من حيث الانتساب جواز أخذ الانتساب، وافتراض أن هذه الحيثيات ذهنية وهذه الحيثيات الذهنية هي موضوع الحكم الشرعي، هذه الحيثيات الذهنية يمكن تحقيقها حتى بلحام العدم النعتي قبل في الأجل، إذ يقال كما أنها غير موجودة فتتصف ذاتها بأنها معدومة، كذلك عدم قرشيتها كان ثابتا فتتصف ذاتها بأنها معدومة القرشية، إذن فيقال بأننا نستصحب عدم القرشية النعتي الثابت في الحالة السابقة ونرتب الأثر حتى لو كان موقع الأثر العدم النعتي، هذا أيضا إشكال ثالث. بهذه الإشكالات الثلاثة يبدو بطلان حينئذ ما ذهب إليه المرجع في هذا البيان، يبقى بحثا إثباتي، هذا في البحث الثبوتي، بحثا إثباتي في أنه المستفاد من العام بعد التقصير هل هو العدم المحمولي أو العدم النعتي بناء على تصوير العدم النعتي ومعقوليته ولو بالنحو الذهني الذي قلنا أنها انتزاعات ذهنية، ولنفترض مثلا أن هذه الانتزاعات الذهنية صارت هي موضوع الحكم الشرعي، هل يكون ظاهر الدليل العام بعد التخصيص إثباتا أن العدم للخاص الذي أخذ في موضوعه بعد التخصيص عدم النعتي للخاص أو عدم المحمولي؟ هذا بحث إثباتي ومفيد خصوصا بناء على معقولية العدم النعتي كما هو مبناه، بناء على معقولية هذا البحث الإثباتي لا بد من أنه بحسب مقام الإثبات أي العدمين العدم النعتي أو المحمولي قد يستفاد من إطلاق العام وعموم العام أخذه في موضوعه بعد التخصيص بعد ثبوت التركيب، هذا بحث الإثباتي يأتي إن شاء الله.